الثاني يلفظ قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المقدمة التي ذكرها المصنف كتمهيد لذكر الحال الأول من أحوال متعلقات الفعل وهو حذف المفعول. كان يقول في المقدمة أن ذكر الفعل مع الفاعل أو مع المفعول يختلف عن ذكر الفعل مجردا عن الفاعل والمفعول أو عن المفعول بحسب محل كلام. فإن الغرض من ذكر الفعل من دون مفعول هو إفادة عليكم السلام هو إفادة أصل تحققه إفادة أصل تحقق الفعل. فإذا كان الغرض تعلق بإفادة أصل تحقق الحدث حينئذ لا داعي إلى ذكر الفعل الفاعل ولا داعي إلى ذكر المفعول. فإذا كان المراد هو الإخبار عن أصل تحقق الضرب يقول المتكلم تحقق الضرب حصل الضرب ثبت الضرب من دون أن يقول ضرب زيد فزيد راح تكون زائدة لغو من دون غرض فضلا عما لو قلت ضرب زيد عمرا زيد وعمرا راح تكون لغو ولا فائدة منه. فإذا كان الغرض إفادة تلبس الفعل بالفاعل أو المفعول نحتاج حينئذ إلى ذكر المفعول والفاعل. أما إذا كان الغرض أصل التحقق حينئذ لا داعي. ثم بعد هذا الشارح يبين هذا الاختلاف بالاعتبار من خلال المثال وصلنا للمثال إحنا. يجي يبين الشارح الفارق في اعتبار الفعل مع المفعول مع اعتبار الفعل من دون مفعول شنو الفارق بينهما هو هذا اللي ذكره سابقا. يقول فمثلا إذا قلت مثلا أعطى زيد الدنانير هذا الكلام حينئذ لابد أن يكون كلاما ملقا إلى شخص هو طالب للمعطى يسأل عن المعطى وأن زيدا أعطى نعم زيدا أعطى أعلم بذلك أعلم أن زيدا صدر منه الإعطاء لكن أنا أسأل عن المعطى سن المعطى تقول أعطى زيد الدنانير هذا الكلام لابد أن يكون ملقى لسائل عن المعطى. أما إذا كان الكلام مع من يجهل أصل الإعطاء لا يقال له أعطى زيد الدنانير فهذا المفعول به حينئذ سيكون من دون حاجة ومن دون غرض سيكون لغوا زائدا عبثا. لابد أن تقول له صدر الإعطاء تحقق الإعطاء إذا كان سائل عن أصل الإعطاء تقول له حصل الإعطاء ولا تقول أعطى زيد الدنانير. فلابد من التفرقة بين هذين الاعتبارين اعتبار الفعل مع المفعول واعتبار الفعل مجردا عن المفعول. قال فإن قولنا لنا وصلنا بالتفريق فإن قولنا فلان يعطي الدنانير يعني أن المتكلم تكلف عناء ذكر المفعول لابد أن يكون هذا الغرض وأن السائل هو يسأل عن المعطى. يقول فإن قال فإن قولنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء يعني لبيان جنس المعطى اللي يقع عليه الإعطاء اللي يتناوله الإعطاء ليكون جنس ما يتناوله ويتعلق به الإعطاء لا لبيان كونه معطيا لا لبيان كون زيد صدر منه الإعطاء. ليش؟ لأنه إذا تريد مجرد أن تبين أن زيد معطي تقول أعطى زيد أو زيد أعطى من دون أن تأتي بالمفعول فاعتبار المفعول حينئذ سيكون لغوا زائدا لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير هذا ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير نفس هذا فلان يعطي الدنانير، هذا اسم يكون هو قولنا، فإن قولنا اسم يكون هو نفسه فلان يعطي الدنانير. هذا فلان يعطي الدنانير لابد أن يكون لشخص إما أن أثبت لزيد إعطاء الدراهم، هو يعتقد أن زيد قدر منه إعطاء الدراهم، أنت تقول لا، أعطى زيد الدنانير حتى ترد هذا الاعتقاد الفاسد، أو هو شاك أصلا في أصل إعطاء الدنانير فتقول أعطى زيد الدنانير، فهذا الكلام زيادة الدنانير وزيادة المفعول به لابد أن يكون الغرض منه سد حاجة السامع المتلقي للكلام، وهو أنه طالب لجنس المعطى، يسأل عن جنس المعطى، ويكون كلاما مع من أثبت لزيد إعطاء غير الدنانير أو أصلا تردد في أصل إعطائه للدنانير، لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء أصلا. إذا الشخص السامع كان نافي أصل الإعطاء من زيد لا تقول له أعطى زيد الدنانير، هاي الدنانير تصير زائدة له. إذا كان نافي لأصل حضور الإعطاء من زيد تقول أعطى زيد أو زيد أعطى، تثبت الإعطاء لزيد من دون المتعلق، من دون المفعول، وهو هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم. قلنا إذا كان الغرض هو مجرد إثبات الإعطاء مثلا، مجرد بيان الفعل وبيان الحدث، لا بد من تنزيل الفعل منزلة اللازم. يعني شنو تنزيل منزلة اللازم؟ يعني لا يذكر في الكلام المفعول به، هذا أولا، وكذلك لا يقدر، كما أنه لا يذكر باللفظ كذلك لا يقدر لما تقدم، من أن المقدر كالمذكور، فلا بد من تنزيل منزلة اللازم. يقول هذا الفعل المنزل منزلة اللازم هو على قسمين، هو على قسمين، يذكر القسم الثاني أولا، القسم السلبي، ثم بعد ذلك يذكر القسم الإيجابي. هذا شوية بصعوبة، ليش؟ لأن راح نأجل المثبت ونتحدث بالمنفي، ومعلوم أن النفي لابد أن يعلن من خلال الإثبات. فيقول هذا الفعل المنزل منزلة اللازم على قسمه، إما أن يكون منزلا منزلة اللازم مع جعله كناية عن نفس المتعلق بفعل بمفعول خاص أو لا. هذا الأول شنو معناه؟ معناه أن هذا الفعل حينما نقول مثلا أعطى، أعطى هذا فعل متعدي، إحنا ما عندنا علاقة بذكر المفعول، فراح ننزل منزلة اللازم. هذا اللي نزلنا منزلة اللازم ضرب، أعطى، سمع، هاي الأفعال المتعدية اللي نزلناها منزلة اللازم تارة تجعل الأفعال اللازمة كناية عن تعلقها بمفعول مخصوص، وتارة لا، كلامنا بالله، كلامنا بالثاني اللي لن يجعل كناية. أولا خلينا نعرف هذا شنو يجعل كناية. الكناية قدمت علينا وسيأتي مفصلا في الفن الثاني. كناية على رأي المشهور والمصنف، الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، تستعمل للمبالغة كما في هذا محل كلام، تستعمل الآن في هذا في محل بحثنا لقصد المبالغة، لدعوى ملازمة بين الفعل المجرد المنزل منزلة اللازم المجرد عن كل مفعول وبين الفعل الواقع على مفعول خاص. هذا راح يجي القسم الثاني، كلامنا بالقسم الأول. إذن الفعل المنزل منزلة اللازم إما أن يكون منزلا منزلة اللازم وهو لا يتعلق بمفعول يجعل كناية عن تعلق نفس الفعل بمفعول مخصوص، أو لا يجعل كناية. إحنا كلامنا في هذا القسم الثاني، ثم يجي الكلام في القسم الأول. قال وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم ضربان، لأنه إما أن يجعل الفعل، لاحظوا عبارة الماتق، خلينا نقرأ عبارة الماتق فقط، يقول وهو ضربان لأنه هو إما أن يجعل الفعل كناية، يجعل الفعل هاي جعل الفعل يتعدى إلى مفعولين، إذا بني للفاعل يصير المفعول الأول نائب فاعل ويبقى المفعول الثاني على نصبه، يبقى مفعول ثاني منصوب. فإما أن يجعل الفعل، هذا الفعل هو كان مفعول أول، وين مفعول الثاني؟ كناية، يجعل الفعل كناية، يعني جعل المتكلم الفعل كناية. زين، هاي مطلقا شنو إعرابها؟ هاي مطلقا حال، مو هي المفعول الثاني. لا تتوهم، الشارح يقول لا تتوهم أن هذا هو المفعول الثاني، هذا حال، يعني الفعل حال كونه مطلقا ولم يتعلق بمفعولين، هو يجعل كناية، يجعل كناية عنه، يعني عن نفس هذا الفعل، حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه القرينة أو لا. احنا كلامنا بالثاني، هذا أو لا. قال وهو الشارح، قال وهو أي هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم ضربان، لأنه هو إما أن يجعل الفعل، هذا يريد يدفع هذا التوهم، لا تتوهم أن مطلقا هو المفعول الثاني، لا، هذا مطلقا شنو إعرابه؟ حال. قال أي بل إما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا، يجعل شنو؟ يجعل كناية، حال كونه مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه. ليش؟ لأن احنا نزلنا منزلة اللازم وما اعتبرنا فيه فرد من أفراده أو عموم أفراده، ومن غير اعتبار تعلقه بمفعول مخصوص أو تعلقه بالمفعول. هذا الإطلاق مر علينا سابقا، والشارح فسر بنفس التفسير، يعني شنو الإطلاق؟ قال الإطلاق هم في جنبة الفعل وهم في جنبة المفعول به. هم في جنبة الفعل يعني ما مبين أن هذا الفعل يراد منه أفراد بالخصوص أو كل أفراده، فأعطى المنزل منزلة اللازم ما مبين فيه الإعطاء، هل المراد خصوص إعطاءات معينة أم أن المراد كل الإعطاءات، كل أفراد الإعطاءات، كل أفراد الحدث المدلول عليه بالفعل؟ هذا ما مبين مطلقا. كما في جنبة المفعول أيضا نزل الفعل منزلة اللازم، يعني شنو؟ يعني لم يذكر معه المفعول ولم يقدر معه المفعول، وإذا لم يذكر المفعول ولم يقدر المفعول يعني أنه لم يبين المفعول من حيث العموم والخصوص، فهو مطلق من حيث خصوص وعموم المفعول. قال مطلقا أي من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه، يعني في الفعل في أفراد الفعل، ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول، فإذا لم يتعلق بالمفعول حينئذ لم يبين المفعول خصوصا أو عموما. كناية، قلنا هذا كناية هو المفعول الثاني، كناية عنه يعني كناية عن نفس الفعل. الماتن قال لأنه هو إما أن يجعل الفعل كناية عنه، عن الفعل أي عن ذلك الفعل، لكن حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه القرينة كما سيأتي في القسم الثاني أو لا. ضربين قسمين، إما أن يجعل كناية أو لا يجعل كناية، كلامنا في الثاني. قال أو لا يجعل كذلك يعني لا يجعل كناية، الثاني كقوله تعالى، كلامنا في الثاني. يقول إحنا أحيانا ننزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فلا نقدر له مفعولا، لا نذكر معه المفعول ولا نقدر معه المفعول، ومن دون جعل كناية، لا، فقط يراد أن هذا الفرد مثلا ثبتت له تلك الحقيقة، تلك الطبيعة، أما أن تلك الطبيعة تعلقت بأي مفعول هذا مسكوت عنه، فلم يجعل كناية عن مفعول مخصوص، كما في قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون هذا يعلمون، يعلم علم يعلم، هذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، ما ذكر معه المفعول ولم يقدر معه المفعول، ولم يجعل كناية عن فعل أو عن نفسه حال تعلقه بمفعول المقصود. يعني هذا الكلام يراد منه إثبات هذا المعنى، أن الشخص الذي ثبتت له حقيقة العلم، هاي حقيقة العلم المتعلقة بأي معلوم يعلم أي شيء، يقول مطلقا بقطع النظر عن ذكر المفعول، مجرد الشخص اللي ثابت إلى حقيقة العلم بأي معلوم تعلقت، هذا لا يستوي مع من لم تثبت له تلك الحقيقة، فقط هذا اللي يريد يبينه. وأما أن الذين يعلمون أي شيء هم أحسن ولا يستوون مع من الذين لا يعلمون أي شيء، هذا هاي الآية ساكتة عنه، الآية الكريمة ساكتة عن بيان المتعلق، ساكتة عن بيان المفعول. فنزل هذا الفعل المتعدي منزلة اللازم، لم يذكر معه المفعول ولم يقدر معه مفعول، وكذلك لم يجعل كناية عن فعل أو عن نفسه حال كونه متعلق بفعل مخصوص أو بمفعول مخصوص. قال الثاني، يعني الذي لم يجعل كناية، كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من، راح يفسر الذين يعلمون، لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا توجد له، ومن لم تثبت عند حقيقة العلم نفس هاي الحقيقة، نفس هاي الطبيعة. صحيح هاي الطبيعة وهاي الحقيقة حقيقة إضافية، حقيقة تحتاج إلى أن ترتبط بمضاف بمعلومة، لكن هو ساكت عن هذا المضاف، ساكت عن هذا المعلوم، ومن دون أن يجعل هذا الفعل المنزل منزلة اللازم، من دون أن يجعل كناية كما سيأتي في القسم الثاني أنه هو شلون يجعل كناية وما هو الداعي لجعل كناية، أي لا يستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لم يوجد، وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله. يقول قدم الثاني القسم الثاني في الشارع، مع أن الأصل أن يقدم الأول، لأنه هو ذكر الأول والأول هو اللي بهذا البيان الكناية، والثاني حقيقة النفي، فلا بد أن نعرف المنفي حتى نعرف حقيقة النفي. يقول مع هذا قدم الأول لأنه أكثر شيوعا، هذا هو الأكثر استعمالا، الأقل استعمالا أن يجعل كناية، وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله، السكاكي ذكر. الآن تم هذا مطلب المصنف. المصنف بعد هذا راح يتعرض إلى مطلب ذكره السكاكي. هذا المطلب اللي ذكر السكاكي فيه إحالة على مطلب آخر، فالشارح وهو في مقام الشرح حتى يتمم مطلب المصنف لابد أن يجيب المطلب الثاني الذي أحيل عليه الأول، لذلك الشارح راح يذكر مطلبين للسكاكي. المطلب الأول ما إلى مدخلية مباشرة بمحل كلامه، إحنا وين محل كلامه؟ محل كلامه في تعلق الفعل بالمفعول. المطلب اللي راح يذكره الأول الشارح يرتبط بتعريف المذنب إليه، تعريفه بأل وخصوص أل الاستغراقية، هذا مو يم محل كلامنا، محل كلامنا احنا في متعلقات الفعل في المفعول. فالشارح راح يذكر مطلب يرتبط بأل الاستغراقية لأن المصنف أحال ما تعلق بكلامنا من كلام السكاكي بذاك الكلام الأول اللي هو خارج عن محل الكلام. تفضل الشارح اذكر هذا المطلب الأول. يقول الشارح أحيانا المعرفة تدخل على المسند إليه في بعض المقامات وتفيد الاستغراق لأجل الاحتراز عن محذوره. يقول في بعض المقامات، يا مقامات في مقام الخطابة، في مقامات التحاورات الخطابية مو العلمية الدقية البرهانية، في مقام المحاورات الخطابية اللي الخطابة قرينا في الجزء الثالث من أصول المغفر تعتمد على القضايا المقبولة المضمونة، مو بالضرورة تعتمد على اليقينيات. لذلك الخطيب غرضه أن يقنع المقابل ولو بقضية ليست يقينية، ولو بقضية مقبولة يقبلها المقابل، فقط غرضه أن يقنع المقابل. فمقام الخطابة يقتضي مقدمات غير المقدمات اللي يقتضيها مقام البرهان، مقام الاستدلال. الاستدلال حتى ينتج نتيجة يقينية لا بد من مقدمات يقينية جزمية قطعية، ولا يكتفى في مقام البرهان بمقدمات مقبولة مضمونة مشهورة من دون أن تكون يقينية. النتيجة لا تكون برهانية إذا لم تكن المقدمة يقينية. فيقول في مقام الخطابة أحيانا يراد من الاستغراقية مع أنه لا استغراق في الخارج، لكن تستعمل الاستغراقية لأجل كونها حينئذ تكون مقبولة. صحيح هي خارجا ليست باستغراقية ولا تدل على العموم ولا تدل على الشمول، حقيقة الخارج يكذب العموم، لكن مع هذا تكون مقبولة لدى السامع، حينئذ تدل على الاستغراق. هذا المطلب اللي ذكره في الاستغراقية، مثل هذا الحديث اللي ينقل الشارح عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على فرض صحته، مثل المؤمن غر كريم والمنافق خبء لئيم. المؤمن غر يعني لا يلتفت إلى الحيلة، لا يحتاج، كريم واضح من المراد، والمنافق خبء لئيم يعني ماكر ولئيم، فماكر في قبال لا يحتاج ولئيم في قبال كريم. هاي القضية يقول هاي ال الموجودة في هذا الحديث على فرض أنه صحيح، هاي الاستغراقية مع أن الخارج يكذب الاستغراق. خارجا مو بالضرورة المؤمن يكون غر كريم، لا، قد يكون على خلاف هذا. وهكذا المنافق مو بالضرورة يتصف باللؤم والخداع، لا، قد في بعض الأحيان هو منافق لكن لا يتصف بذلك. فإذا مع أنها استغراقية اللي دالة على العموم والشمول، لكن الخارج لا يساعد على الاستغراقية، مع هذا تبقى دالة على الاستغراقية لأن تلك الطبيعة موجودة في كل الأفراد. هاي الطبيعة التي دخلت عليها موجودة في كل الأفراد، وتعيين فرد دون فرد هذا ترجيح من دون مرجح، حتى نحترز عن هذا الإشكال وهذا المحذور، ترجيح من دون مرجح، نقول هاي الاستغراقية. استغراقية يعني شنو؟ يعني أن الحكم ثابت لجميع أفراد مدخولها من دون فرق، مع أنه بالخارج أكو فرق. يقول هذا ما يخالف، هذا إذا كان المقام مقام برهان ما نقبل الاستغراقية وما نقبل الكلية، لكن ما يخالف، هذا المقام مقام خطاب، المقام إقناع، والمقابل يقتنع بهذا الكلام. إذا المقابل اقتنع بهذا الكلام بعد خلي تكون دالة على الاستغراق مع أنه بالخارج لا استغراق. إذا خلاصة هذا البحث أن مقام الخطابة قد يساعد على ما لا يساعد عليه الخارج، هذا خلاصة نقلة لهذا البحث. يقول الخطابة هي التي تعين على تصحيح الكلام. لاحظوا هذا المطلب الخارج، قال السكاكي ذكر، هذا المطلب الأول اللي هو خارج عن محل كلامه، السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق. شنو اللي ذكر؟ ذكر أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم على فرض صحة الحديث المؤمن غر كريم والمنافق خبأ لئيم، إذا كان المقام خطابيا حمل المعرف باللام سواء كان مفردا أو جمعا على الاستغراق بسبب علة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر، يعني ترجيح من دون مرجح وهو باطل، إذن لابد من الحمل على الاستغراق حتى نحترز عن هذا الإشكال، نحمل على الاستغراق. انتهى كلام السكاكي ثم ذكر هذا المطلب الآخر اللي هو يرتبط بمحل كلامنا واللي الشارح إنما جاب لأجل إحالة المصنف بعض ما يرتبط بمحل الكلام على الكلام السابق. المطلب الآخر اللي ذكره السكاكي يقول أن أحيانا ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولا يذكر معه المفعول ولا يقدر معه المفعول لأجل إفادة التعميم بمعونة المقام، بمعونة مقام الخطاب. أصلا احنا ذكرنا تجريد الفعل عن المفعول وتنزيل الفعل منزلة اللازم يعني أنه لا يدل لا على عموم ولا على خصوص، ذكرنا سابقا هذا المعنى أن عدم ذكر المفعول الغرض منه هو مجرد إفادة أصل تحقق الحدث. يقول أصل تحقق الحدث هذا لوحده لا يكفي في إفادة التعميم كما قلتم كما تقدم، لكن إذا ضمينا له أن المقام مقام خطابة حينئذ يدل على التعميم، كما أن الاستغراقية أفادت الاستغراق مع أن الخارج لا يساعد على ذلك بمعونة المقام مقام الخطابة، كذلك محل كلامنا. إذا قلت مثلا تحقق الإعطاء حصل الإعطاء زيد أعطى، هاي أعطى لا تدل على تعميم في أفراد الإعطاءات، ليه؟ لأنها تدل على الطبيعة فقط، أما أن هناك عموم أو خصوص في أفراد الحدث في أفراد الإعطاء الصادر من زيد هذا لا يدل عليه هذا التركيب. لكن هذا التركيب إذا ضمينا له أن المقام مقام خطابة هذا يفيد التعميم، وأن الصادر من زيد كل أفراد الإعطاءات، الصادر من عمرو كل أفراد الضر، هذا الكل منين استفدنا؟ يقول استفدنا بمعونة المقام بمعونة مقام الخطابة كما استفدنا ذلك في الاستغراقية. هذا خلاصة اللي ذكر الشارح، وإن كان الشارح شوي أطال في بعض الجزئيات. إذن بمعونة المقام يفيد التعميم، وإن كان أصل ثبوت الحدث أصل ثبوت الفعل لا يدل على تعميم، لأن قلنا أن أصل ذكر الإعطاء مثلا زيد أعطى كما أنه مطلق من حيث أفراد الفعل ومطلق من حيث أفراد المفعول، فمطلق من أفراد الفعل، لكن إفادة للتعميم هذا بمعونة المقام مقام الخطابة لنفس النكتة المتقدمة، وهي أن الإعطاء جنس وهو موجود في جميع أفراد الإعطاء، ترجيح بعض الأفراد على البعض الآخر ترجيح من دون مرجح، فلا بد أن نقول أن الإعطاء يعني التعميم، يعني أن الصادر منه كل أفراد الإعطاءات مبالغة ادعاء وأن هذا شخص كريم صدر منه كل أفراد الإعطاء. قال ثم ذكر السكاكي يعني ذكر في موضع آخر، ثم ذكر في بحث حذف المفعول اللي هو محل كلامه، في محل كلامه شنو اللي ذكره؟ أنه قد يكون القصد إلى نفس الفعل، جيد، فمو القصد إلى المفعول ولا القصد إلى ذكر المتعلق وخصوصيات المتعلق، التعميم أو التخصيص، يعني ينزل منزلة اللازم بتنزيل المتعدي منزلة اللازم، ذهابا في نحو فلان يعطي، يعني لأجل الذهاب إلى أن فلان يعطي اللي نزلنا منزلة اللازم وما ذكرنا وياه المفعول به، إلى معنى يفعل الإعطاء. إذا صار يفعل الإعطاء انضم لمقام الخطابة، يعني يصدر منه كل أفراد الإعطاء مبالغة، إلى معنى يفعل الإعطاء ويوجد هذه الحقيقة لأجل أن يقع في وهم السامع، في ذهن السامع إيهاما للمبالغة بالطريق المذكور. هاي بالطريق المذكور هي التي دعت الشارح إلى ذكر البحث السابق في الاستغراقية، بالطريق المذكور يعني هذا المعنى اللي ذكرناه في الاستغراقية، فأرجع أنت أقرأ البحث في الاستغراقية حتى تفهم هذا البحث. الشارح جزاه الله خير جاء في ذاك البحث ونقله هنا حتى ما نكلف نفسنا أن نقرأ البحث في ذلك الموضوع، بالطريق المذكور في إفادة اللام الاستغراق، شلون أن اللام تفيد الاستغراق بمعونة المقام، كذلك محل كلامنا. فجعل المصنف، الآن انتهى كلام السكاكي، الشارح اجى يشرح هذا المعنى، قال فجعل المصنف قوله، يعني قول السكاكي. زين خلينا نقرأ عبارة المصنف. المصنف شنو اللي سوى؟ المصنف قال السكاكي قال ثم إذا كان المقام خطابيا لاستدلاليا أفاد ذلك، يعني تنزيل الفعل منزلة اللازم مع التعميم، أفاد ذلك مع التعميم، أفاد تحقق الحقيقة مو تنزيل الفعل منزلة اللازم، أفاد ذلك هاي ذلك مفعول به مو فاعل، أفاد ذلك يعني أفاد تحقق الحقيقة مع التعميم دفعا للتحكم. شنو التحكم؟ هو ترجيح من دون مرجح. اللي أريد أقوله في رجوعي لعبارة المصنف، أن المصنف ما قال بالطريق المذكور، والمصنف ما نقل عبارة السكاكي نفسه، لأن السكاكي لم يذكر، السكاكي في هذا البحث في بحث المفعول لم يذكر مسألة المقام الخطابي والاستدلالي. وين ذكرها؟ ذكرها بإفادة اللام للاستغراق، ذكر الخطابة والاستدلال، والسكاكي ذكر بالطريق المذكور في ذلك المقام، فالمصنف ما ذكر بالطريق المذكور، إنما رأسا جاب هذاك الكلام المذكور في لام الاستغراق وأوقع في هذا البحث اللي هو المقام خطابي لاستدلالي ذكره إحنا. قال الشارح فجعل المصنف قوله، يعني قول السكاكي، شنو قوله؟ بالطريق المذكور، هاي عبارة بالطريق المذكور، جعلها إشارة إلى قوله، إلى قول السكاكي في ذاك البحث السابق. شنو قول السكاكي؟ ثم إذا كان المقام خطابيا لاستدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق، جعل إشارة إلى ذاك، وإليه أشار، يعني إلى هذا الجعل أشار المصنف بقوله ثم إذا كان المقام خطابيا، يعني المصنف ما أتعبنا، المصنف ما قال بالطريق المذكور كما قال السكاكي، راح نقل الطريق المذكور في الاستغراقية وذكر في بحث المفعول حتى ما يتعبنا. فالمصنف جعل قول السكاكي بالطريق المذكور، لأن السكاكي قال بالطريق المذكور في الاستغراقية، جعل إشارة إلى المقام الخطابي والاستدلالي ونقله وذكره صريحا، فأبدل المصنف عبارة السكاكي، تصرف بعبارة السكاكي تصرف حسن ونقل لنا البحث السابق في هذا البحث. قال فجعل المصنف قول السكاكي بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم، يعني إلى قول نفس السكاكي، ثم إذا كان المقام خطابيا لاستدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق، وإليه إلى ذلك الجعل أشار بقوله أشار المصنف بقوله ثم، أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيل منزلة اللازم من غير اعتبار كونه كناية، لأن احنا كلامنا بالقسم الثاني اللي لن يجعل كناية. إذا كان المقام خطابيا يكتفى، يعني شنو خطابيا؟ يعني يكتفى فيه بمجرد الظن ويقبل في قضاياه بالمظنونات والمقبولات، لا استدلاليا يعني يطلب فيه اليقين البرهاني. أفاد المقام أو الفعل ذلك، أفاد الشارع قال المقام أو الفعل، في الحقيقة هو اللي يفيد هذا المعنى. من اللي يفيد هذا المعنى؟ اللي يفيد ثبوت أصل الفعل، تحقق أصل الفعل زائدا التعميم. من اللي يفيده؟ اللي يفيده كل منهما معا، مو أو، اللي يفيده كل منهما. اللي يفيده الفعل، الفعل يفيد يفيد أصل الحدث وأصل الحقيقة الموجودة في جميع الأفراد، زائدا إذا ضمينا للمقام أفاد التعميم. فالمقام زائدا الفعل كل منهما هو اللي يفيد التعميم، مع أن الشارع قال أفاد المقام أو الفعل. حتى ندفع هاي المشكلة نقول أو بمعنى الواو، يعني أفاد الفعل والمقام اثنينهم، انضم المقام إلى الفعل فأفاد التعميم، لأن الفعل لوحده لا يفيد التعميم، المقام لوحده أيضا لا يفيد التعميم. المقام لوحده مقام الخطابة من دون حقيقة مدلولة بالفعل لا يدل على التعميم، كما أن الفعل لوحده الدال على الحقيقة من دون مقام الخطابة لا يدل على التعميم. إذن إذا انضم الفعل إلى المقام حينئذ يثمران التعميم معا. فإذا أو في كلام الشارح بمعنى الواو هذا مو عزيز كثير. أفاد المقام أو الفعل ذلك، يعني كون الغرض ثبوت ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا من دون تعرض إلى تعميم الأفراد ومن دون تعرض إلى المفعول مع التعميم، يفيد الثبوت ثبوت الحقيقة زائدا التعميم. التعميم لكن وين؟ في أفراد الفعل. ليش أفاد التعميم؟ يقول دفعا للتحكم. التحكم يعني شنو؟ التحكم هو القول بلا دليل أو القول بدليل فاسد. أنت ليش تثبت الإعطاء لهذا الفرد دون هذا الفرد مع أنهما متساويان؟ هذا تحكم من عندك، أن تعطي، أن تثبت الإعطاء لهذا الفرد وتسلبه عن هذا الفرد الآخر المساوي إليه. فحتى ندفع التحكم وندفع الترجيح من دون مرجح نقول الكلام دال على التعميم لعدم الفرق بين الأفراد. قال مع التعميم، يعني مع إفادة التعميم دفعا للتحكم، هذا مفعول لأجله، يعني يفيد التعميم لأجل دفع التحكم، دفعا للتحكم اللازم من حمله، من حمل الفعل على فرد دون آخر. إذا حملنا الإعطاء على فرد من الإعطاءات دون بقية الأفراد هذا يلزم التحكم ويلزم الترجيح من دون مرجح. وتحقيقه أن معنى يعطي حينئذ، يعني حين تنزيل منزلة اللازم والقصد من إفادة ثبوت الفعل أو نفيه، مجرد الثبوت أو النفي مطلقان، معنى يعطي هو شنو؟ هو يفعل الإعطاء، وهاي ال الداخلة على الإعطاء بمعونة المقام لابد أن تكون استغراقية، لابد أن تكون استغراقية، فيعني أنه يصدر منه جميع أفراد الإعطاءات. فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل بمعونة المقام الخطابي، في المقام الخطابي يحمل على استغراق الإعطاء. هذا الكلام من الشارح متين ودقيق، ليش؟ لأن يريد يجعل ويشير إلى وجه الارتباط بين البحثين، وأن الفكاكي ليش ربط بين البحثين، ليش ربط بين بحث الاستغراقية وبين بحث حذف حذف المفعول وإفادة التعميم، شنو الربط بينهما؟ يقول الربط هو هذا، حينما يقول المتكلم زيد يعطي يعني شنو؟ يعني تحقق الإعطاء، فهاي الداخل على الإعطاء الاستغراقية، فحصل الربط بين البحثين. فكما أن يفعل الإعطاء هاي تفيد الاستغراق، أيضا زيد يعطي، هاي تفيد الاستغراق. قال وتحقيقه أن معنى يعطي حينئذ معناه يفعل الإعطاء، فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاء وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا يقال. إذا اتضح هذا يذكر الشارح بعد ذلك إشكال على هذا الكلام. يقول هذا الكلام الجمع بين صدره وعدله مستحيل، أول كلامكم يتنافى مع ذيل كلامكم، لا يمكن الجمع بين أول الكلام وآخر الكلام. ليش؟ يقول أنتوا من جهة قلتوا أن زيد يعطي، هذا الغرض منه إفادة أصل تحقق الإعطاء وثبوت الإعطاء من دون تعرض لا للمفعول ولا عمومة ولا خصوصة، ولا لأفراد نفس الفعل ولا عمومة ولا خصوصة. هذا من جهة. من جهة أخرى تقولون أن الفعل والمقام يفيد التعميم. تعميم في شنو؟ تعميم في أفراد الفعل. تقول هذا الكلام لا يمكن أن يجتمع. مرة أنت تقول أنا غرضي إفادة أصل التحقق من دون تعرض إلى أفراد الفعل وأنها عامة أو خاصة. من جهة أخرى تقول الكلام يفيد التعميم، التعميم بلحاظ أفراد الفعل. هذا لا يمكن أن يجتمع، أول الكلام مع آخر الكلام. هذا الإشكال. قال لا يقال إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي عنه مطلقا. مطلقا فسرها المصنف الشارح مرتيا، قال مطلقا يعني بلحاظ أفراد الفعل ومطلقا بلحاظ المفعول. فما يصير تقول مطلقا يعني بلحاظ أفراد الفعل وتعميم يعني بلحاظ أفراد الفعل، هذا ما يجتمع ويا هذا، أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص. مطلقا يعني من غير اعتبار، عموم أو خصوص، مع أنك تقول تعميم أفراد الفعل. هذا شلون يجتمع ويا هذا؟ الجواب الشارح يقول أن المقصود والغرض تعلق بالأول وهو إفادة أصل الثبوت وأصل التحقق مطلقا من دون بيان تعميم في جانب الفعل أو تعميم في جانب المفعول. هذا الغرض، هذا المقصود للمتكلم. وأما التعميم اللي استفدنا بمعونة المقام، يقول هذا التعميم حاصل غير مقصود، أنا قصدي إلى إفادة أصل التحقق. وأما التعميم اللي يحصل بمعونة المقام هذا حاصل غير مقصود، والحاصل غير المقصود كغير الموجود. هذا اللي يحصل من دون أن يقصد المتكلم كأنما هو أصلا غير موجود فلا تنافي، هذا حاصل غير مقصود فهو كغير الموجود، فالمقصود هو حقيقة هو مجرد أصل التعلق. قال لا يقال لأننا نقول لا نسلم ذلك، ماكو منافع، ماكو تنافي، احنا مقصودنا الأول والثاني مو مقصودنا حتى تقول يقع التنافي. قال لا نقول لأننا نقول لا نسلم ذلك، لا نسلم المنافاة اللي انت تدعيها، فإن عدم كون الشيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا في الكلام. إذا هو مو جزء من الغرض هذا ما يعني أنه لا بد أن لا تتحقق إفادته في الكلام، لا، قد يكون مفاد لكنه غير مقصود، كما كنا نقول في التخصيص والتقوي. أنا سعيت، هاي أنا سعيت تدل على التخصيص، المتكلم غرض إفادة التخصيص. أما التقوي، التقوي حاصل. ليش حاصل؟ لحصول نكتة التقوي. شنو نكتة التقوي؟ هي تكرر الإسناد، لما تكرر الإسناد هو أفاد الكلام التقوي، لكن التقوي حاصل غير مقصود، أنا قصدي مجرد التخصيص من دون إفادة التقوي. فالتقوي حاصل غير مقصود فهو كغير الموجود، فماكو تنافي بين إفادة أصل الفعل وبين التعميم، لأن إفادة أصل الفعل هي مقصودي، أما التعميم هو حاصل غير مقصود فلا تدافع ولا تنافي. قال لأننا نقول لا نسلم ذلك، لا نسلم تلك المنافات اللي ادعيتها أيها المتسكت، فإن عدم كون الشيء معتبرا في الغرض، هو منه غير المعتبر في الغرض؟ التعميم. التعميم مو معتبر في الغرض، يقول صحيح هو مو معتبر في الغرض، لكن هذا لا يعني أن الكلام يفيده، تتحقق إفادته كما تحققت إفادة التقوي غير المقصود. يقول لأن لا نسلم ذلك، فإن عدم كون الشيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام، فالتعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها، فلم نتعرض لها. هذا الإشكال وجوابه، إذا واضح فهو، وإذا مو واضح إن شاء الله الدرس الآتي نتعرض له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.